الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشفيت العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس. الحق لغة هو الشيء الثابت الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث الله في هذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاءه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو حق، وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه فرض وأن التارك له يأثم ويعذب، فلا بد له من دليل خاص. اما مجرد كونه حق فهذا لا يدل على الترضيه، لانه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت باي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الترضيه او على معنى السليه او على معنى النجديه. ولذلك عن الامور التي وردت في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية شيخين أو الأخرى رواية مسلم، فهذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو السنة مؤكدة ومنه ما هو حرف الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لابد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو نذر. فهنا نسمع الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. فرد السلام ما حكمه؟ رد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أفاد وجود رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله تحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فنسلم عليه. ما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ لا شك أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: أدخل الناس من يدخل بالسلام أول ما يرغب ويتبادر إلى الذهب من هذا الدخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال، والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول: يا لقيته فسلم عليه. لو أردنا أن نتصور رجلا خرج من بيته وكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا، والحرج مرفوع لنص القرآن. ولذلك الأولى فيما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم في الحديث: من المسلم على المسلم. هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام على المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخيط للمسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة، لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوقت في هذا الحديث الصحيح، هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حديث الصحيحين. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه: إنا ذاهبون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام، وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يتقول مع رجل ليس منهم، ليس مسلما، ويسلم عليه السلام الإسلامي ويخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم، سلام لا طائل تحته، صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم، كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قول عن السلام: حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا. لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكتب له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن رددت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البعض هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد السلام المسلم؟ الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض فقد الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقين أن يردوا السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تسليم العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطس وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يشمته، كما تأتي الكلام على ذلك بما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التسليم. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، يقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على التالي، لا يسلم على الطاعم الآكل الشارب الذي هو يأكل ويشرب ونحو ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وحظهم ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس له دليل منصوص عليه في السنة رد عن الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ. بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ألقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إساءة برأسه. وهناك حديث يشبه هذا الحديث وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة. لما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالصلاة باللفظ، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللفظ وهو يصلي، كان هذا أمرا جائزا. وعلى هذا خالق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعاده منه أو باللفظ، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام وغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة ولا شك أنه علم إما بكياسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما تعورت نفسه، قال: إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. فإذا المصلي سلم عليه رجل فرد عليه السلام وفي مكانه، فهذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع، حينئذ صارت نفس المفروض وعرف انه لم يكن هناك شيء يتعلق به، رغم ما هو ان شاء الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمه الله عز وجل. ففي هذا الحديث ايضا إقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه ويسلم مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داوود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء في مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يكون منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده هكذا بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذا نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين، الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجود رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنهي الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماء بالرأس لا شك ألطف من حيث أنه حركة من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يقتدي بذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون، فلذلك فلا يجوز العدد في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة لأول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، خيل الشمس يعني سموه خيل نفراني طلعة الهيلة، فهو يشبه هذه الأيادي حينما ترفع بزنب الخيل حينما ترفعها وهي تموت، هذا معناه إنكار الرسال، وأكد ذلك بقوله اسكنوا في الصلاة اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إلا لحاجة أو لشرع كما نحن الآن بصدده هذا يسلم عليه وليس حوله مصلون مثلا، فمجرد ان تعمل هكذا يظهر عليك انتهى الامر، لا انت بين جماعة لا يظهر ردك الاسلام بالإيماء بالرأس صحيح عليك ترفع يدك ويكون الرفع ايضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع الا وهو افهام المسلم لانه قد تلقى سلامه وأنه رده عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن وسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على السالم من القرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي، فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي كامل وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو كامل فقط. فهي جائزة شرعا السلام على المصلي وهو كامل وزيادة، بل أن يجوز السلام على التالي وهو غير مصلي، فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد من الله في الإلقاء معا. ونحن حينما نقول ونجنجن حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كل من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق: أحصوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأحصوه بينكم. هذا من تمام الإشياء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه، بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إشاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفشاء، بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرس كعلم النفس أو التربية أبدا، إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجب المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجب الإيمان، وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب بحكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور. نحن الآن أهملناها وعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون، تفرق بينهم شجر أو حجر، ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام، بالتفاني لسان بعض، شوي ماشيين فرق بينهم حجر أو شجر، التقوا بعض ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنصبنا إلى الجنون أو إلى التنفع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم نفس منفية، هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى، أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو شجر فليسلم بعضهم على بعض، هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للمسلم وغيره، ومعناه موجود في الأدب المخرج للإمام البخاري. هذا من الإشياء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول بمولاه بخادمه نافع هيا بما إلى السوق، وصار يقول ذلك لغيره، فيقول له ما بقى ولدت ان تركت رجل تشتري ولا تبيع، لانه كان زاهدا فيعرفون منه انه ليس من الاسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما بقى ولدت؟ قال هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو اذا ينزل من السوق لا ليشتري بضاعه وانما ليجمع ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول بمولاه بخادمه نافع هيا بنا الى السوق، وقالت ان يقول ذلك لغيره، فيقول له ما لك ولدت ان تركت رجل تشتري ولا تبيع، لانه كان زاهدا فيعرفون منه انه ليس من الاسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك ولدت؟ قال هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو اذا ينزل الى السوق لا ليشتري بضاعه وانما ليجمع حسنات الفتره بسبب القائه السلام على كل من لقيه. وبالتالي هم ايضا قد يرسلون عليه السلام فيرد عليهم السلام، وكما سمعتم السلام عليكم عشرة، السلام عليكم ورحمة الله عشرين، السلام عليكم ورحمة الله ثلاثين، على ماشي وبركاته على ماشي عم يتسجل الحسنات في هذا الإنسان. فلماذا لا يطمع إلى النزول مكسوف لا للغاية التي ينزلها الناس لما يرى الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة. كذلك من إساء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام عن خير الأعمال في الإسلام قال أن تطعم الطعام وتسقي الصلاة وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد يوضع بين المسلمين، أحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو الوجه الأسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكافر، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثمر في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسماء المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام. لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، علاقات آخر بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الإسلام ومنها الجهل عادوا يخرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل الإسلام، حتى البعض يقول إن أي تحرك قد ناضي من المسائل الخاصة ولا تقبلوا بعض، لا تقبلوا أنفسكم بها، لا تضلوا واقفين عليها أو حولها. وبعض ممكن يقول عبارة أخرى إن هذه هي من الخصوص، علينا أن نأخذ بالنظام. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمين. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه حتى يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعار الكفار أو من شعار الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرمج أو وضع الغطاء على رأسه يحكم بنفسه وعلى نفسه أنه ليس من المسلمين، أما الآخرون الجماهير المسلمين الذين لم يحافظوا على الشخصية الإسلامية لمظهرها فأنا أحدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة إن من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاصر الرأس، أما اليوم على عكس من ذلك ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاصر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغاير هو بسبب المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا أن الأمر على عكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. قلنا جمهرة الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجنبنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح الجزر وأنه أعطى كل منهم حقه، وهذا كلام صحيح، ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها بمناسبات شتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقة طبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها، لأنه من أهل السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، كذلك تماما في التوجيه الشرعي صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون صلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، انقلب أيضا على المسلمين دائما عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم المشهورين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى شيء في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي أنا وهو القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث أمر خاصة أن كثيرين منهم أهدروا الشرط الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل. فيرون الحديث مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم غير. ثم فشل هذا الخطأ بين الناس فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه لأنك لا يصل شيء بالصلاة ولا بالصيام إنما شيء بالقلب ويزعم لقلبه صافي وطاهر وعغري ويقبل على نفسه قبل يقبل على الناس لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول صلاح القلب صلاح الجسد وصلاح الجسد صلاح القلب كما سمعتم آنفا. وهو الآن يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين إمام النووي وهو كتاب قيم جدا في بابه في عدة طبعات حد خطير جدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يدفع هذا الكتاب عدة طبعات وخيار الانحراف الخطير عن نفسه الصحيح المحفوظ والمصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب على وهو على المسلم. الشاهد هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعضها ببعض وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا أصبحت أنت في حرب، هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرف المسلم لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده وهكذا تنهض الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى في سبعة إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم التشبه بالكفار. كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنصوصة لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما نجم جدا جدا ما أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بشخصية المسلمة في مظهرها ومقبلها معا. لأني أطلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة وفي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنكتفي بهذا المقدار في الدرس الآتي إن شاء الله لتابع التعليق على بقية الفقرات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لا نزال في أحاديث التوحيد في عدد التاريخ، وواصل بنا الدرس السابق إلى حديث أبي هريرة، وهو حديث الحسن قام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء كفا وقاض ممشاك وتبرأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق ابي سنان، وهو عيسى بن سنان القسيمي، عن عثمان بن ابي سوده، عنه، ولفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: اذا عاد الرجل اخاه او جاره قال الله قدت وخاض من شاك وتبوأت منزلا في الجنة. هذا الحديث فضيلة خاصة لمن عاد مريضا، وفي رواية أخرى قال جاره أي أخاه ناداه لرجل من السماء، طبعا ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، يقول له قدت وفاض ممشاك. قدت يعني صرت رجلا طيبا صالحا، وفاض ممشاك لأنه في سبيل عيادة مريض، وأخوك مسلم تتفقده وتبتغي بذلك وجه ربك، كما قلنا في درس مضى أن عيادة المريض وتشييع الجنائز ككل طاعات العبادات لا تكون مشروعة ولا يكون صاحبها مأجورا إلا إذا سرى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسلم إذا عاد مريضا أو زار أخاه المسلم ناداه ملك من السماء، ما نسمعه نحن بطبيعة الحال، قال له قدت وطار من شاك. وعاقبة هذا التقييد هو في تمام ذاك الخطاب الجميل، أنا وهو قوله وتبوأت من الجنة منزلا، أي استخرجت لك منزلا في الجنة بسبب عيادتك لأخيك المريض. هذا نحن الحديث، ولفظ ابن حبان فيه فائدة أخرى، وهي أن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ليست في من عاد المريض فقط، بل ذلك ايضا لمن زار اخاه عز وجل تبارك وتعالى، وهو ايضا مخافة من قبل الله عز وجل بقوله قد وطار من شاك وتبوأت منجا في الجنه. والحديث الثاني حقا هذا الحديث من الناحية الحديثية فيه تناغم في إسناده، أشار إليه المصنف بأن ذكر الطريق التي تلقاها عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابي سنان وهو عيسى بن سنان القسمي. وانما ذكر المصنف شيئا من او طرحا من اسناد الحديث ليمسك به الباحث المحقق وليكون على بصيرة من حال هذا الإسلام. ذلك لأن عيسى بن سنان هذا متكلم فيه من حيث سوء حظه، ولذلك وصفه خاتمة المحدثين أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لأنه لين الحديث، وهذا يعني أنه ضعيف الحديث، ولازم هذا القول أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وهو كذلك إلا أنه قد وجدنا له شواهد تأخذ بعضده وتقويه، ومن أجل ذلك وافقنا الإمام الترمذي على تحسينه إياه، ولعله حسنه بغيره وليس بذاته بما يعيش هذا القسم من الضعف الذي أشرنا إليه آنفا. وراقب قال أن هذا الحديث ثابت في مرتبة الحسن لغيره في اصطلاح علماء الحديث. بسلاله الحديث الذي يليه وهو حديث صحيح كما سيشعركم بذلك تخريج المصنف اياه، وهو قوله وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خلقة الجنة، لم يزل في خلقة الجنة حتى يرجع فيه يا رسول الله وما خلقة الجنة؟ قال جمالها أي التحويش بها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. يفسر تلك اللحظة الغريبة من الحديث فيقول خلقة الجنة بدون الخراق تنعدم وبعدها راء ساكنة خلق ما يخترق من نخلها أي يجتمع يعني يخشقها. وهذا معناه تبشير المسلم الذي يعود صحابه المسلم بأنه يدخل الجنة وأنه يجتني ويختطف من ثمارها. هذا هو الظاهر من الحديث، وسيأتي في حديث ثاني تفسير لبعض العلماء بنوع آخر من التفسير لكن مؤداه كما سأبين لكم هناك إلى ما ظل ظاهر هذا الحديث هنا. وعيد لفظ الحديث إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلقة الجنة حتى يرجع قيل يا رسول الله وما خلقة الجنة؟ قال جماعة. فالحديث الذي في الكتاب حديث ضعيف ونجتنبه كما هي عادتنا، أما الذي بعده فهو صحيح وهو قوله وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما ودخل إلا صلى عليه 70,000 مرة، إلا صلى عليه 70,000 مرة حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 حتى يصبح، وكان له خليط في الجنة. طبعا الخليط هنا بمعنى اختصار والتحويش والخليط. قال في تخريجه رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا انتهى. وروى ابو داود موقوفا على علي ثم قال واسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المسند في معناه ورب الموقوف ما من رجل يعود مريضا منسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يخاطرون له حتى يصبح، وكان له خليط في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خليط في الجنة. ورواه بنفس هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا وزاد في أوله. إذا عاد المسلم أخاه مشى في خراقة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة الخليط، وليس عندهما وكان له خليط في الجنة. ورواه ابن ماجه في صحيحه مرفوعا أيضا ولفظه ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما. قوله في خرافة الجنة بكسر الخاء أي في اجتماع ثمر الجنة، يقال خرقت الجنة أخرقها، فشبه ما يحوزه عائد المريض من السواد بما يحوزه المختلف من الثمر. هذا قول الأنباري، هذا نقله المؤلف عن ابن أنبان أن الحديث معناه كناية وتشبيه للذي يعود المريض، تشبيه ما يكتسبه وما يناله من أجور وثواب عند الله عز وجل بالذي يدخل البستان المخاخ المخاريف النخيل يختطف فيها من الرطب ما شاء. هذا معنى معقول، ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث المتقدمة فلا أجد مانعا من تفسير هذا الحديث على ضوء الأحاديث المتقدمة، لا سيما الحديث الأول الذي قال انتصاب المناجي له من السماء وتطوعت من الجنة منزلا. ولقد أقال المصنف رحمه الله من تخريج حديث علي وأشار في كلامه إلى أن هذا الحديث مما اختلف الرواة في رفعه وفي وقته، ومنهم من رفعه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوثقه على علي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما غرابة في مثل الاختلاف، ولا مغمز في صحة الحديث بسببه، وذلك لأمرين اثنين. أما الأول فلأن الذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسلوه منهم توفيقات. وها هنا محل ما جاء في المصطلح من قولهم زيادة الثقة مقبولة. فالذين نهروا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم توفيقات، فالزاد الرفع على الذين أوقفوه فالزاد الثقة مقبولة، ويعود الحديث إلى أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر في بيان أن مجيء الحديث موقوفا لا يرمز من قناته ولا يطعن بصحته. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هو أننا لو افترضنا أن هذا الحديث أجمع كل الرواة على توقيفه على علي ولم يرفعه أي ثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فها هنا يأتي قولهم المعروف أيضا في علم المصطلح أن الحديث إذا كان لا يقال بالرأي والاجتهاد فله حكم الرفع، هو في حكم ما لو قال الراوي قال رسول الله. كل حديث موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه ان كان من موارد النزاع والاختلاف ومن مواطن الاجتهاد، حينئذ لا بد من الوقوف مع من أوقف الحديث وأن لا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يقول الراوي قال ذلك باجتهاد عندي. وهذا يدل كثيرا كثيرا جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في فقههم أقل من أئمة المجتهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنه
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشفيك العاصف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم
حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم حق. الحق هو الشيء الثابت الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث ما في هذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاءه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو حرف، وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه حرف وأن الثالث له يأثم ويعذب، فلابد له من دليل خاص. أما مجرد كونه حق فهذا لا يدل عن الفرضية، لأنه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت بأي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الفرضية أو على معنى السلية أو على معنى النجدية. ولذلك هذه الأمور التي تردت في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية الشيخين أو الأخرى رواية مسلم، هذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو سنة مؤكدة، ومنه ما هو حرف كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لابد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول: حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام. فرد السلام ما حكمه؟ رد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهذا النص القرآني أفاد وجود رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله: تحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فنسلم عليه. ما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ لا شك أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرعي من إلقاء السلام. لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني. ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، أدخل الناس من يدخل بالسلام أول ما يرغب ويتبادر إلى الذهب من هذا الدخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال. والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب، ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول يا لقيت روح السلام عليه، لو أردنا أو رجلا خرج من بيته كلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا. والحرج مرفوع لنص القرآن، ولذلك الأولى فيما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب، ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم في الحديث من المسلم على المسلم، هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام على المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الحديث للمسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة، لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوقت في هذا الحديث الصحيح، هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حديث الصحيحين. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إنا ذاهبون إلى يهود ألا تبدأوهم بالسلام وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام، وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم ليس مسلما ويسلم عليه السلام الإسلامي ويخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم، سلام لا طائل تحته، صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم، كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قول عليه السلام حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، وشك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا، لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تبقى له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن رددت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البعض هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد السلام المسلم؟ الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض فقد الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقين أن يردوا السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تسليط العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطس وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يشمسه، كما تأتي الكلام على ذلك بما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التسليم. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، يقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على التالي، لا يسلم على الطاعم الآكل الشارب الذي هو يأكل ويشرب ونحو ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وحظهم، ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس له دليل منصوص عليه في السنة رد عن الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ، بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إساءة برأسه. وهناك حديث يشفي هذا الحديث وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة، لما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا وإنما أيضا إشارة لرأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالصلاة باللغو كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللغو وهو يصلي كان هذا أمرا جاهزا. وعلى هذا خالق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعاده منه أو باللغو فأخذ يفكر لعله أخطا مع الرسول عليه السلام وغضب منه فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة ولا شك أنه علم إما بسياسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه فقال له مجيبا لما تعورت نفسه قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة فإذا المصلي سلم عليه رجل فرد عليه السلام وفي مكانه فهذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع حينئذ صادت نفس ابن مسعود وعرف انه لم يكن هناك شيء يتعلق به رغم ما هو ان شاء الله عز وجل ينزل كما تقتضيه حكمه الله عز وجل. ففي هذا الحديث ايضا اقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه وهو يصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داوود من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم زار الانصار في قباء في مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يكون منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده هكذا حصن الكف إلى الأرض وظهره إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين. الأول جواز إلقاء السلام على المصلي. الأمر الثاني وجود رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنويع الرسول عليه السلام إشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة. ذلك أن الإيماء بالرأس لا شك ألطف من حيث أنه حركة من رفع اليد هكذا. المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يقتدي بذلك لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون. فلذلك فلا يجوز العدد في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة لأول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، خيل الشمس يعني تموت في النفران في العبدالهيلة. وهو يشبه هذه الأيادي حينما ترفع بزنب الخيل حينما ترفعها وهي تموت. هذا معنى إنكار الرسال، وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إلا لحاجة أو لشرع، كما نحن الآن بصدد هذا يسلم عليه وليس حوله مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يظهر عليك انتهى الأمر. لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك الاسلام بالإيمان الرأس، فحين يجب ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه رده عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن وسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على السالم من القرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي كام وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو كام فقط. فإذا جاز شرعا السلام على المصلي وهو تال وزيادة، هل أن يجوز السلام على التالي وهو غير مصلي؟ فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد إن الله الإلقاء والرد معا. ونحن حينما نقول ونجنجل حول كلمة الجواز فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كل من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق: أحصوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأحصوه بينكم. هذا من تمام الإشياء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه، بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إشياء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفشاء، بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرك كعلم النفس أو التربية أبدا، إلا علم التربية الذي جاءنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشروا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجب المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجب الإيمان وتوثق الروابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب بحكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور. نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون وفرق بينهم شجر أو حجر، ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام بالتفاني مع بعض، شوي ماشيين فرق بينهم حجر أو حجر، التقوا بعض ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنصبنا إلى الجنون أو إلى التنفع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق، هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم نفسا منسيا. هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو شجر فليسلم بعضهم على بعض. هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للمسلم وغيره، ومعناه موجود في الأدب المخرج للإمام البخاري. هذا من الإفشاء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول بمولاه بخادمه نافع: هيا بما إلى السوق، وطارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما بقى ورثت ان تركت رجل يشتري ولا تبيع، لانه كان زاهدا فيعرفون منه انه ليس من الاسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما بقى ورثت. قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو اذا ينزل من السوق لا ليشتري بضاعه، وانما ليجمع ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول بمولاه بخادمه نافع: هيا بنا الى السوق، وقال يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك ورثت ان ترك رجل يشتري ولا تبيع، لانه كان زاهدا فيعرفون منه انه ليس من اهل الاسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك ورثت. قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو اذا ينزل الى السوق لا ليشتري بضاعه، وانما ليجمع حسنات الفتره بسبب القائه السلام على كل من لقيه. وبالتالي هم ايضا قد يرسلون عليه السلام فيرد عليهم السلام، وكما سمعتم: السلام عليكم عشرة، السلام عليكم ورحمة الله عشرين، السلام عليكم ورحمة الله ثلاثين. عيناكم وبركاته. علاش يعني تسجل الحسنات في هذا الإنسان؟ فلماذا لا يصنع إلى النزول مكسوف لا للغاية التي ينزلها الناس لما يرى الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة. كذلك من إساء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال أن تطعم الطعام وتسقي الصلاة وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد يوضع بين المسلمين، أحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه وجه أسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكافر، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثمر في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسمائه المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام، لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، علاقات آخر بعضها برقاب بعض لا انفصام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الإسلام ومنها الجهل عادوا يخرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول إن أي تحرك قد نابي من المسائل الخاصة ولا تقبلوا بعض، لا تقبلوا أنفسكم بها، لا تضلوا وقتكم عليها أو حولها. وبعض ممكن يقول عبارة أخرى إن هذه هي من خصوص علينا أن نأخذ بالنظام. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمين. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه حتى يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرج أو وضع الغطاء على رأسه يحكم بنفسه وعلى نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير المسلمين الذين لم يحافظوا على التخصيص الإسلامية لمظهرها فهذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة إن من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاصر الرأس، أما اليوم على عكس من ذلك ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاصر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغير هو بسبب المسلمين ارتقوا علما بالاسلام ومعرفه وعملا، ام الامر على عكس من ذلك تماما؟ انا اقول واقولها صريحه لعلمي، لان قل من اهل العلم من يصرح بهذه الحقيقه التي يجب على الشباب المسلم بصوره خاصه ان يسمعها وان يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهور الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجندنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهم حقه، وهذا كلام صحيح، ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها في مناسبات شتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقة طبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها، لأنه من أهل السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، كذلك تماما في التوجيه الشرعي، صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون صلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، انقلب أيضا على المسلمين بعدما عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى شيء في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي ألا وهو القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الانصراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث أمر خاصة، أن كثيرين منهم أهدروا الشرط الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل، فيرون الحديث مختصرا: ولكن ينظر إلى قلوبكم بس. ثم فشل هذا الخطأ بين الناس، فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه لأن تلاقي الشيء من الصلاة ولا الصيام، إنما الشيء بالقلب، هو يزعم بقلبه صافي وطاهر وعري ويقبل على نفسه قبل يقبل على الناس، لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول: صلاح القلب صلاح الجسد، وصلاح الجسد صلاح القلب، كما سمعتم آنفا. وهو الآن يقول: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط، ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين إمام النووي، وهو كتاب قيم جدا في بابه، في عدة طبعات، حد خطير جدا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يدفع هذا الكتاب عدة طبعات وفيها الانحراف الخطير عن نفسه الصحيح المحفوظ، والمصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب على وهو على المسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعضها ببعض، وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابه كما ذكرنا أصبحت أنت في حرب، هل تسلم على فلان أم لا أعرفه مسلما، لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده، وهكذا تنهض الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى في سبعة إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم التشبه الكفار. كلمة التشبه الكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنصوصة، لا تكاد تسمعها من واحد من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما نجم جدا جدا، مع أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بشخصية المسلمة في مظهرها ومقدرها معا. لأني أطلت كثيرا بالتعليق على هذه المسألة، وفي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنبتدي بهذا المقدار في الدرس الآتي إن شاء الله لتابع التعليق على بقية الفقرات.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ما نزال في أحاديث التهذيب في عجيب الدارين، وواصل بنا الدرس السابق إلى حديث أبي هريرة، وهو حديث الفصل قام وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء كفا وقاض ممشاك وتبرأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق ابي سنان، وهو عيسى بن سنان القسمي عن عثمان بن ابي سوده عنه، ولفظ ابن حبان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: اذا عاد الرجل أخاه أو جاره قال الله قدت وخاض من شاك وتبوأت من جان في الجنة. إن الحديث فضيلة خاصة لمن عاد مريضا، وفضيلة أخرى أو جاره أي أخاه، ناداه من رجل من السماء فعامله من ملائكة الله تبارك وتعالى يقول له صدت وصار من شاكر. صدت يعني صرت رجلا طيبا صالحا وصار من شاكر لأنه في سبيل عيادة مريض وأخوك مسلم تتفقده وتبتغي بذلك وجه ربك كما قلنا في درس مضى أن عيادة المريض وتشيع الجنائز فكل طاعات العبادات لا تكون مشروعة ولا يكون صاحبها مأجورا إلا إذا سرى بذلك وجه الله تبارك وتعالى. فمثل هذا المسلم إذا عاد مريضا أو زار أخاه المسلم ناداه ملك من السماء ما نسمعه نحن بطبيعة الحال قال له صدت وطال من شاك. وعاقبة هذا التصيد هو في تمام ذات الخطاب الجميل أنا وهو قوله وتبوأت من الجنة منزلا أي استخرجت لك منزلا في الجنة بسبب عيادتك لأخيك المريض. هذا نحن الحديث ونحن الاستدلال فيه فائدة أخرى وهي أن هذه المنقبة وهذه الفضيلة ليست فيما عاد المريض فقط بل ذلك أيضا بمن زار أخاه عز وجل تبارك وتعالى وهو أيضا مخافة من قبل الله عز وجل بقوله صدت وطار من شاك وتبوأت منجا في الجنة. والحديث الثاني حقا هذا الحديث من الناحية الحديثية فيه تناول في إسناده أشار إليه المصنف بأن ذكر الطريق التي تلقاها عنها من خرج الحديث من الترمذي وغيره حيث قال كلهم من طريق ابن سينان وهو عيسى بن سينان القسمي وإنما ذكر المصنف شيئا من أو طرفا من إسناد الحديث ليمسك به الباحث المحقق وليكون على بصيرة من حال هذا الإسناد. ذلك لأن عيسى بن سينان هذا متكلم فيه من حيث سوء حظه ولذلك وصفه خاتمة المحدثين أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب لأنه لين الحديث وهذا يعني أنه ضعيف الحديث ولازم هذا الخرم أن هذا الحديث ضعيف الإسناد وهو كذلك إلا أنه قد وجدنا له شواهد تأخذ بعضده وتقويه ومن أجل ذلك وافقنا الإمام الترمذي على تحسينه إياه ولعله حسنه بغيره وليس بذاته بما يسر هذا القسمين من الضعف الذي أشرنا إليه آنفا. ولكن قال أن هذا الحديث ثابت في مرتبة الحسن لغيره في اصطلاح علماء الحديث. بخلاف الحديث الذي يليه وهو حديث صحيح كما سيشعركم بذلك تخريج المصنف إياه وهو قوله وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم إذا عاد أخوه المسلم لم يزل في خلفة الجنة، لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع فيه رسول الله إلى خلفة الجنة على جناها أي تحويش بها. رواه أحمد ومسلم واللفظ له والترمذي. يفسر تلك اللحظة الغريبة من الحديث فيقول: خلفة الجنة بدون الخراب تنعدم وبعدها راء ساكنة خلف ما يخترق من نخلها أي يجتمع يعني يخترق. يعني معناه تبشير المسلم الذي يعود صحابه المسلم بأنه في الجنة وأنه يجتمع ويختطف من ثمارها. هذا هو الظاهر من الحديث. وسيأتي في حديث ثاني تفسير لبعض العلماء بنوع آخر من التفسير، لكن مؤداه كما سأبين لكم هناك إلى ما ظل ظاهر هذا الحديث هنا. وعيد لفظ الحديث: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خلفة الجنة؟ قال: جماعة. الحديث الذي يليه في الكتاب حديث ضعيف ونجتنبه كما هي عادتنا، أما الذي بعده فهو صحيح وهو قوله. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما ودخل إلا صلى عليه 70,000 مرة، إلا صلى عليه 70,000 مرة حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 مرة حتى يصبح. وكان له خليط في الجنة. طبعا الخليط هنا بمعنى اختطاف والتحويش والخلود. قال في تخريجه: رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد روي عن علي موقوفا. انتهى. ورواه ابو داود موقوفا على علي، ثم قال: واسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه مسلم في معناه. ولفظ الموقوف: ما من رجل يعود مريضا منسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يخاطرون له حتى يصبح. وكان له خليط في الجنة، ومن أتاه مصلحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خليط في الجنة. ورواه بنفس هذا أحمد وابن ماجه مرفوعا وزاد في أوله: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خراقة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. الحديث: وليس عندهما وكان له خليط في الجنة. ورواه ابن ماجه في صحيحه مرفوعا أيضا ولفظه: ما من مسلم يعود مسلما إلا يبعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. ورواه الحاكم مرفوعا بنحو الترمذي وقال صحيح على شرطهما. قوله في خرافة الجنة بكسر الخاء أي في اجتماع ثمر الجنة. يقالوا خرقتم الجنة أخرقها فشبه ما يحوزه عائد المريض من السواد مما يحوزه المختلف من الثمر. هذا قول الأنباري. هذا نقله المؤلف عن ابن أنباري. أما الحديث معناه كناية وتشبيه للذي يعود المريض، تشبيه ما يكتسبه وما يناله من أجور وثواب عند الله عز وجل بالذي يدخل البستان المخاخ المخاريف النخيل يختطف فيها من الرطب ما شاء. هذا معنى معقول، ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث المتقدمة فلا أجد مانعا من تفسير هذا الحديث على ضوء الأحاديث المتقدمة، لا سيما الحديث الأول الذي قال انتصاب المناجي له من السماء وتطوعت من الجنة منزلا. ولقد أطال المصنف رحمه الله من تحرير حديث علي وأشار في كلامه إلى أن هذا الحديث مما اختلف الرواة في رفعه وفي وقته، ومنهم من رفعه ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوثقه على علي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما غرابة في مثل هذا الاختلاف، ولا مغمز في صحة الحديث بسببه، وذلك لأمرين اثنين. أما الأول فلأن الذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوه منه فهم ثقات، وها هنا محل ما جاء في المصطلح من قولهم زيادة الثقة مقبولة. فالذين نقلوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهم ثقات، فالزاد الرفع على الذين أوقفوه فالزاد الثقة مقبولة، ويعود الحديث إلى أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر في بيان أن مجيء الحديث موقوفا لا يرمز من قناته ولا يطعن بصحته. ما هو هذا الأمر الثاني؟ هو أننا لو افترضنا أن هذا الحديث أجمع كل رواة على توقيفه على علي ولم يرفعه أي ثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فها هنا يأتي قولهم المعروف أيضا في علم المصطلح أن الحديث إذا كان لا يقارن بالرأي والاستدلال فله حكم الرفع، هو في حكم ما لو قال الراوي قال رسول الله. كل حديث موقوف على الصحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه ان كان من موارد النزاع والاختلاف ومن مواطن الاجتهاد، حينئذ لا بد من الوقوف مع من أوقف الحديث وأن لا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يقول الراوي قال ذلك باجتهاد عنده في أرض عليه جدل كثير وكثير جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في سخنهم أقل من أئمة المجتهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنه